الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين السورتين تين واقرأ، ما تتضمناه من آيات الله عز وجل وبديع صنعه مما يقتضي ربوبيته وإلهيته وشكره سبحانه وتعالى. في سورة التين قال الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسام أقسم الله بها، لأن هذه المقسم بها فيها عبر وعظات وآيات يلفت الأنظار إليها، تأمل فيها. وقوله والتين، الواو والقسم، والتين مقسم به، وكذلك بقية الآيات. والتين معروف، هو الفاكهة المعروفة، سمى بها لما فيها من العبر والمنافع. الزيتون كذلك، هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت الذي يؤتدم به ويستصبح به وينتفع به. وهي شجرة مباركة كما قال الله جل وعلا: شجرة مباركة زيتونة. وطور سينين، طور الجبل، المراد به سينين إضافته إلى سينا، سينا وسينين بمعنى واحد، قرئ وطور سينا، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام. قد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحكمة في الإقسام بهذه الأشياء، التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين، بلد الأمين هو مكة، سمي أمينا لأن من دخله كان آمنا، الله جعله آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، من دخله كان آمنا. فيه آيات بينات، وفيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وهذا من آيات الله عز وجل، حتى في وقت الجاهلية كانوا يتقاتلون، ولكن إذا دخلوا في الحرم امتنعوا عن القتال، حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه ولا يتعرض له حتى يخرج من الحرم. هذا من آيات الله عز وجل. وقد ذكر العلماء أن الحكمة في تخصيص هذه المواطن بالقسم أنها مواطن الأنبياء، فالتين والزيتون أرادوا به بلاد الشام التي فيها بيت المقدس، والتي بعث الله منها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم. وطور سينين هذا الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والبلد الأمين هو الذي بعث منه محمد صلى الله عليه وسلم. فالله خصها بالذكر وأقسم بها لأنها مبعث الأنبياء الثلاثة من أولي العزم، عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء في التوراة إشارة إلى هذا، وهي قوله: ظهر الله في سينا وأشرق من ساعير واستعلن من فاران. ظهر الله في سينا مراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من ساعير وهي بلاد الشام الذي بعث الله منها المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. واستعلن من فاران، فاران مكة، جبال مكة تسمى فاران، بعث الله منها خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. فهي بلاد معظمة، بعث الله منها ثلاثة من أولي العزم من الرسل. المقسم عليه، جواب القسم ما هو؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا جواب القسم. واللام موطئة للقسم، تسمى لام القسم. وقد حرف تحقيق، خلقنا الإنسان جنس الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة، أحسن صورة، صورة الإنسان، وأحسن قامة، قامة الإنسان، هو أجمل المخلوقات. في اعتداله، تناسب أعضائه، حواسه، وجمال صورته، فهو أجمل المخلوقات، لأن الله يريد به شيئا وهو أن يعبد الله، خلقه الله لعبادته، فجعله على هذا الشكل الجميل العجيب، يمشي على رجلين معتدلا مستويا كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خص الله هذا الإنسان بهذا الشكل العجيب لأن الله يريده لشيء مهم وهو العبادة. فأنعم الله عليه بجمال الصورة وحسن المظهر، وأعطاه العقل الذي يميز به بين الضار والنافع، الطيب والخبيث، أعطاه الله خصائص ليست ببقية المخلوقات. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، على أحد التفسيرين في كبد يعني في اعتدال، اعتدال قامة وأحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أي أرجعناه أسفل سافلين. فيه معنيان: المعنى الأول ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى الهرم والكبر، فتغيرت صورته، تغيرت ملامحه، خف عقله أو فقد. منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا معنى. والمعنى الثاني ثم رددناه يعني الكافر، الكافر. أما على المعنى الأول فهو عام لكل الإنسان، للمؤمن والكافر، يدركه الهرم والكبر. والمعنى الثاني أنه خاص بالكافر الذي عصى الله وكفر به، فإن الله يرده أسفل سافلين في النار والعياذ بالله، لأسفل دركات النار، لأسفل سافلين عقوبة له. وهذا المعنى أرجح من المعنى الأول بدليل قوله: إلا الذين آمنوا، ويقابل الذين آمنوا الكفار. وأما كبر السن هذا لا يختص به أحد، المؤمن والكافر كلهم سواء، فلا يمكن الاستثناء منه، إنما الاستثناء يناسب المعنى الثاني: إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل ربهم خالقهم وإلههم، وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة داخلة في الإيمان، فلا يكون إيمان بدون أعمال صالحة، ولكن نص عليها اهتماما بها، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات لكن خصها بالذكر لأهميتها. الأعمال داخلة في الإيمان، ولا يكون إيمان بدون عمل كما هو مذهب المرجئة، فإن من لا يعمل ليس بمؤمن، ولكنه نص عليها وعطفها على الإيمان من باب الاهتمام بها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر عند الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله، أجر نكرة، والنكرة تنكير هنا للتفخيم والتعظيم، أجر لا يعلمه إلا الله، وهو بحسب أعمالهم غير ممنون، أي مقطوع، أجرهم لا ينقطع بل هو متواصل إلى أبد الآباد في الجنة، غير ممنون غير مقطوع، خلاف ما كون يكون في الدنيا، وإن طاب وإن لذ وإن إنه ينقطع. أما نعيم الآخرة فإنه لا ينقطع، كما أن عذابها أيضا لا ينقطع، فلهم أجر غير ممنون. ثم قال جل وعلا: فما يكذبك، خطاب للإنسان، فما يكذبك أيها الإنسان بعد، أي بعد ما عرفت هذه الآيات وهذه النعم التي أنعم الله بها عليك، ما السبب الذي يجعلك تكذب بالدين، أي بالحساب؟ الدين المراد به الحساب، وهذا في منكر البعث، ما الذي يحملك على التكذيب بالبعث والحساب بعدما عرفت قدرة الله عز وجل الذي خلقك من عدم؟ أليس قادرا على أن يعيدك؟ بلى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل شيء عليه هين، ولكن هذا من باب مخاطبة العقول، أن الذي قدر على البداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى، من باب أولى. فما يكذبك بعد بالدين، ما هو السبب وقد علمت أن الله أوجدك من عدم، وأن الله أعطاك هذه النعم العظيمة، ما الذي يجعلك تكفر به وتكذب بالحساب والبعث؟ ثم قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه حجة أخرى على البعث، حجة الأولى البداية دليل على الإعادة من باب أولى، الحجة الثانية: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فمن حكمته سبحانه أن جعل البعث والحساب لئلا يفلت الظالم الذي أفنى حياته في الكفر والإلحاد ثم ينتهي ولا يحاسب ولا يجازى، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن الذي أفنى حياته في طاعة الله وعبادته، يعني ينتهي بالموت ولا يعاد ولا يجازى، هذا يتنافى مع حكمة الله جل وعلا. فالذي ينكر البعث يجحد حكمة الله ويطعن فيها، لا يليق بالله عز وجل أن يترك العاملين بدون جزاء أبدا، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فلا يليق به أن يترك عباده يعملون في هذه الدنيا الخير والشر والكفر والإيمان ثم ينتهون نهاية واحدة ولا يحاسبون، هذا لا يليق حكمة الله، لأن هذا من العبث الذي ينزه الله عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عن هذا العبث، تنزه سبحانه وتعالى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين أن يترك عباده بدون جزاء. نحن نشاهد أن الكافر في هذه الدنيا يسرح ويمرح ويتجبر ويكفر ويطغى ويموت ما ناله جزاء، ونشوف المؤمن يتعب في العبادة والطاعة ويموته ما نال شيئا من جزائه، يعني الله يضيع أعمال الناس؟ لا، لا يليق بحكمة الله جل وعلا. ثم أيضا لو كان كذلك لتساوى المؤمن والكافر، كلهم ليس له جزاء، تساوون، والله جل وعلا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فلا بد أن يمايز الله بين العباد يوم القيامة الجزاء ويحاسبهم على أعمالهم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا استفهام تقرير، استفهام تقرير، أي هو سبحانه أحكم الحاكمين، ولا يليق به أن يترك الناس بدون جزاء على أعمالهم، يكذبون بالدين ويتركهم. ثم قال سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. السورتان متناسبتان، لأن الأولى في تقرير نبوة الأنبياء الثلاثة وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نبئ هذا الرسول وكيف أرسل وبماذا أرسل، ذكره في هذه السورة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، أتاه في صورة رجل لا يعرفه، قال له اقرأ، الرسول أجاب لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال لست بقارئ، ما استطيع أقرأ ولا تعلمت ولا قرأت من قبل أمي عليه الصلاة والسلام، فغطه مرة ثانية وقال له، يعني جذبه بشدة، قال له اقرأ، قال لست بقاري، جواب مثل الأول، ثم غطه المرة الثالثة ثم أرسله قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بها إلى بيته خائفا فزعا من المشهد الذي لم يعتده، وقال لامرأته زوجته خديجة رضي الله عنها، قال لها زملوني، يعني غطوني، تأثر، زملوني زملوني. فسألته ما الذي حدث له، قال لقد خشيت على نفسي. ذكر لها ما جرى فطمأنته رضي الله عنها، وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، تحمل الكل، وتعين على نوائب الدهر. فاستدلت بصفاته الكريمة على أن الله يكرمه، فهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى. هذا الذي حصل، طمأنته بذلك رضي الله عنها. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب وعرف نبوات الأنبياء وعرف التوراة والإنجيل. فلما قال له اقرأ يا ابن أخي، فقرأ عليه الآيات التي سمعها من الملك، فلما سمعها قال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. قال له ورقة هذا هو الناموس، يعني الرسول جبريل عليه السلام، يسمونه الناموس، هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. فاطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب عنه الروع، ثم تواصل عليه الوحي بعد ذلك، اقرأ باسم ربك. القراءة مطلوبة، ما يمكن الإنسان يتعلم وهو لا يقرأ. يقرأ أول شيء كتاب الله عز وجل، يقرأ أحاديث الرسول، يقرأ الفقه في دين الله، فقه العقيدة وفقه العبادة والمعاملات، لا بد يقرأ. ما أحد يجيها العلم بدون قراءة، لا بد من القراءة. اقرأ باسم ربك، أي مستعينا باسم الله على القراءة. قوله باسم ربك أي مستعينا بالله عز وجل. اقرأ باسم ربك، ربك، وربك هذه تعطيه طمأنينة أن ربه سبحانه سيعتني به. اقرأ باسم ربك، ثم قال الذي خلق، الذي هذا من صفات الله الخلق، قد تفرد بالخلق، فلا أحد يخلق أبدا، ولا يستطيع أحد يخلق ذرة ولا بعوضة ولا ذباب، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أن تجمع كل علماء الدنيا والطب والاختراع وخلهم يخلقون ذباب، ما يستطيعون. أن الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى، والذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فهذا من براهين التوحيد وإفراد الله بالعبادة، أن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر. إذا كان له الخلق فله الأمر، أي الشرع والأمر والنهي، فالذي له الخلق هو الذي له الأمر، وأما غيره فليس له أمر. الذي خلق، خلق هذه عامة كل المخلوقات، ثم خص الإنسان، فقال خلق الإنسان، جنس الإنسان، خلق الإنسان من علق، من علق يعني من دم، لأن النطفة حينما تقذف في رحم المرأة تبقى 40 يوما نطفة، ثم تتحول إلى دم، علقة تعلق في الرحم دم، هذا المني يتحول إلى دم هذا العلق، ثم هذا الدم يتحول إلى مضغة، قطعة لحم، ثم هذه المضغة تفرض فيها الأعضاء والسمع والبصر وتخلق، ثم ينفخ فيه الروح في 40 الثالثة، تنفخ فيه الروح فيصبح حياً، يصبح حياً بعد أن كان ميتاً مواتاً، تدب فيه الروح ويتحرك. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ، أعاد مرة ثانية، اقرأ وربك الأكرم، ربك الأكرم، ومن كرمه سبحانه أن أوحى إليك وعلمك لتعلم ولتنذر تبشر، هذا من كرمه سبحانه وتعالى، وربك الأكرم، من كرمه أنه علم بالقلم، القلم يكتب به، القلم الذي بأيدينا، هذا من آيات الله، هذا القلم نكتب به العلم، نكتب به الديون، نكتب به التاريخ، نكتب به، يحفظ علينا العلم، الكتابة، الكتابة قيد للعلم، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا من وسائل التعليم، علم بالقلم، لولا القلم ما تعلمنا، ننسى هذه الأشياء، هذه الكتب، القرآن والأحاديث والسنة والفقه واللغة كلها مكتوبة بالقلم، هذا القلم العجيب، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، علم بالقلم، علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان في بداية أمره ما يعلم شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، علمك الله ما لم تعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فهذا منه من الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، العلم الشرعي والعلم أيضا العلم الدنيوي الذي يدرك به مصالحه، كله من تعليم الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان، هذا خاص بالإنسان، وهذا من نعم الله على الإنسان أن الله علمه ما لم يعلم، ثم قال سبحانه: كلا، بين حال هذا الإنسان الكافر أو الظالم مع هذه النعم، هل يشكر الله عز وجل؟ لا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إيش السبب كونه يطغى؟ أنه رأى نفسه أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى واستغنى عن الخلق، وهو في الحقيقة ضعيف فقير، لكن أعجب بنفسه. إذا تعلم، إذا درس، إذا يعجب بنفسه. طبيعة الإنسان كذا، إلا من رحم الله عز وجل ورزقه التواضع. ألا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، شوف أن رآه، رأى نفسه، وله ما استغنى عن الله عز وجل، لكن هو يرى نفسه أنه استغنى. أن رآه استغنى. ثم توعد سبحانه وتعالى هذا الإنسان فقال: كلا إن إلى ربك الرجعى، أي الرجوع إليه يوم القيامة، وسيجازي هذا الإنسان الكفور الذي لم يعترف بنعم الله عليه وطغى. الطغيان هو مجاوزة الحد، جاوزت الحد، هذا الطغيان تجاوز حده، وكل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده كما في المثل. والمفروض أن الإنسان إذا تعلم العلم أنه يتواضع، لأن العلم يكسبه التواضع، يعرفه بالله عز وجل. العلم يعرف بالله ويعرف العبد بحالته وضعفه، فيتواضع لله ويتواضع مع عباد الله، هذا المفترض. لكن من الناس من يخرج عن هذا إلى الطغيان والإعجاب بنفسه والكبر غير ذلك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع والمصير، ويجازي هذا الإنسان على ما قدم من طغيانه وكبريائه وكفرانه لنعم الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ثم قال جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سبب نزول الآيات أن أبا جهل قبحه الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة هدده في أن يقتله إن عاد للصلاة عند الكعبة، هدده أن يقتله ليمنعه من الصلاة ومن عبادة الله عز وجل. رأيت الذي ينهى عبدا، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، لأي شيء؟ لذنب؟ لا. إذا صلى، الصلاة ذنب؟ لا، الصلاة عبادة، هي الواجب على الإنسان، فلا ذنب له إلا أنه يصلي. وهذا الكافر لا يريد من الرسول أن يصلي، هذا من الطغيان، هذا نموذج من طغيان الإنسان. ينهى عبدا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صلى. وقال: إن عاد لأقتلنه ولا أطأن على رقبته. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فجاء لينفذ تهديده فمنعه الله بالملائكة ولم يستطع. وقريش في دار الندوة ينظرون إليه ماذا يصنع، فرأوه قد تقهقر وصار يدفع بيده شيئا لا يرونه، فسألوه قال: رأيت نهرا من النار بيني وبين محمد، ورأيت ورأيت أهوالا، فخاف على نفسه، خاف على نفسه، وقريش تنظر إليه، وحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من كيده. قال جل وعلا: أرأيت إن كان، أي محمد صلى الله عليه وسلم، على الهدى، ومعناه أنك أنت أيها الكافر على الضلال، إن كان على الهدى. اللي على الهدى يمنع، اللي على الهدى ما يمنع، يشجع. إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، محمد بماذا يأمر؟ يأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهو على هدى من الله ويأمر بطاعة الله. أما أنت أيها الكافر فأنت على ضلال وتأمر بالكفر والعياذ بالله. شتان بينكما. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ثم قال عن أبي جهل: أرأيت إن كذب وتولى؟ أبو جهل كذب، كذب بالحق، كذب محمد صلى الله عليه وسلم، وتولى في العمل، فلم يعبد الله عز وجل. تولى، كذب هذا بالقول، وتولى بالفعل، فجمع بين الجريمتين الكذب والتولي في مقابل على الهدى وأمر بالتقوى مقابل. أيوة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح. رأيت إن كذب وتولى، ثم قال: ألم يعلم هذا الكافر الطاغية بأن الله يرى ما يفعل ويطلع عليه، وأن الله ليس بغائب عنه، وما كنا غائبين، ما يخاف الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى صنيعه وكفره وتهديده لعبده ورسوله عن طاعة الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم هدده الله فقال: كلا، كلمة ردع وزجر، لئن لم ينتهي، ينتهي عن جرمه وتهديده لرسولنا لنسفعن بالناصية. والناصية مقدمة الرأس، يقاد بها الإنسان ويلقى يوم القيامة في جهنم، فيؤخذ بالنواصي، يؤخذ بالنواصي والأقدام، ويقذفون في النار. لنسفعن، والسفع معناه الدفع بشدة، معناه الدفع بشدة، ويقاد في ناصيته والعياذ بالله، إهانة له. ناصية كاذبة، ناصية أبي جهل كاذبة، خاطئة، كاذبة في القول وخاطئة في العمل. ثم قال جل وعلا مهددا له: فليدع نادية. نادية يعني المجتمع الذي ينتسب إليه ويهدد الرسول صلى الله عليه وسلم به، ويقول: سأدعو لك نادي قريش، يستعين بهم. قال الله جل وعلا: فليدعو نادية. إذا دعا نادية ماذا يصنع الله؟ سندعو الزبانية، الزبانية ملائكة العذاب والعياذ بالله. وما هو الفرق بين نادي قريش وبين الزبانية الملائكة؟ الفرق لا يتصوره أحد ولا يعلمه إلا الله. سندعو الزبانية، أي ملائكة العذاب تأخذه، والناس ينظرون، لو نفذ الناس ينظرون أخذ الملائكة له. ثم قال جل وعلا لرسوله: كلا، أي كلمة ردع وزجر لأبي جهل، لا تطعه، لا تطعه في تهديده وتمتنع عن الصلاة عند بيت الله عز وجل، واسجد يعني صل. وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه أعظم ركن فيها، واسجد واقترب لأن الساجد أقرب ما يكون إلى ربه كما في الحديث الصحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقترب إلى الله بالسجود. والذي لا يصلي ولا يسجد هذا يبتعد عن الله عز وجل، يبعد عن الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب إلى الله بسجودك. وهذا كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبهذا ينتهي تفسير هاتين السورتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصحاب الإعجاز العلمي أخذوا من قوله تعالى والتين والزيتون أخذوا مسألة إعجازية، وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال، وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال لعدد من الأمراض المستعصية، وأجروا على ذلك تجارب ذكروها، فهل يؤخذ هذا الأمر من هذه الآية؟
ما في مانع، التين والزيتون فيهما منافع، ما في شك فيهما منافع وعبر وآيات، إذا تحقق ما يقولون فهو داخل في عجائب هاتين الشجرتين. نعم، ولكن لا نجزم بهذا، ولا يجوز الجزم بأن هذا معنى الآية، لا يجوز الجزم بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟
نعم،
هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أما أن يزار طور سيناء لأجل العبادة هذا لم يرد به دليل. نعم، والرسول حصر السفر للعبادة في الأماكن بهذه الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام والمأمومين أن يقولوا بلى بعد الانتهاء من سورة التين؟
ما ثبت هذا. نعم، من الناس من يقول بلى إذا قال إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وهذا لم يثبت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يسجد القارئ الذي قرأ آية السجدة فهل يشرع السجود للمستمع؟
لا، المستمع يتبع للقارئ، إذا سجد يسجد معه، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تعلم الحكمة من تقديم عيسى عليه السلام على موسى عليه السلام في سورة التين، حيث إن موسى جاء قبل عيسى؟
الله أعلم أن الحكمة تقارب الزمان، لأن الذي يلي محمدا صلى الله عليه وسلم هو عيسى، الذي يلي محمدا من الأنبياء هو عيسى، ليس قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما حدث في مكة من قتل لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وما فعله القرامطة وغير ذلك؟
هذا تعدي على الحرمات، تعد على الحرمات، ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه، الواجب أن تؤمنوه ولا تعتدوا عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة غطه في حديث مجيء جبريل؟
جذبه، غطه يعني جذبه حتى فقد الوعي من شدة الجذبة، لأن جبريل قوي، قوي أمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفات الله سبحانه وتعالى يجوز إطلاقها على البشر كالكرم مثلا؟
نعم، الله كريم والبشر يكون كريم، الله عليم والبشر يكون عليم. نعم، لكن مع الفرق بين الصفتين، مع الفرق بين الصفتين، صفة المخلوق خاصة به وصفة الله خاصة به. نعم.
فضيلة الشيخ،
السمع والبصر، الله سميع بصير والإنسان سميع بصير، الله له وجه يليق بجلاله والبشر له وجه، فهذا يسمى المشترك، المشترك في اللفظ مع اختلاف المعنى، الفرق في المعنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما صحة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره للتين بأنه مسجد دمشق، وفي قول آخر مسجد أصحاب الكهف؟
كله في الشام، كل هذا في الشام لا يخرج عنه، إنما هذه مفردات فقط، والشام يشمل هذا كله، يشمل بيت المقدس ويشمل غيره من المساجد المشهورة القديمة. نعم.
فضيلة،
إيش يقول؟
يقول ما صحة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير التين بأنه مسجد دمشق، وفي قول آخر مسجد أصحاب الكهف؟
الله أعلم بهذا، لكن المسجد الذي في الشام هو المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القسم بالتين والزيتون دليل على تفضيلهما على سائر الثمرات؟
كل ثمرة لها خصائص، كل ثمرة جعل الله لها خصائص من المنافع والطب، ولا شك أن التين والزيتون لهما خصائص ينفردان بها عن بقية الفواكه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، في هذه الرؤية الوعيد والتهديد، فما المراد بذلك وفقك الله؟
نعم.
قال بعض العلماء في قوله سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى،
ألم يعلم أبو جهل بأن الله يراه حينما يعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد منعه من العبادة، أن الله يراه سبحانه وتعالى، فكيف لا يخاف من الله؟ نعم.
يقول وماذا يستفاد من رؤية الله؟
ولما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
يقول وماذا يستفاد من رؤية الله في قوله سبحانه في الآية الأخرى إنني معكما أسمع وأرى؟
استفاد منها أن الداعية إلى الله على حق أنه يثبت ولا يخاف من الأعداء، لأن الله يراهم، يرى هذا الذي يدعو إلى الله ويرى هذا الكافر الذي يصنع ويعارض الدعوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى فليدع ناديه، يقول هل يؤخذ منه
تهديد؟ هذا أمر تهديد، هذا أمر يراد به التهديد. نعم. هل يؤخذ منه،
هل يؤخذ منه النهي عن تسمية البنت باسم نادية؟
لا، ما يؤخذ منه، ما يؤخذ منه. نادية من الندى، وهو النداوة، هي نادية من النادي وهو الاجتماع. البنت ما تسمى نادي بمعنى محل اجتماع، إنما تسمى نادية يعني من النداوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة في كل مسلم يمنع عن أداء الصلاة في مكان؟
الأصل أنها في النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناول كل من يمنع الناس من الصلاة، تناولهم معنى الآية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحرف إن في قوله سبحانه أرأيت إن كان على الهدى، هل هي شرطية؟ وإذا كان كذلك فما جواب الشرط؟
أرأيت إن كان على الهدى، وجواب الشرط والله أعلم تقديره هل يمنعه إذا كان على الهدى، فهل يمنعه وهو على هدى؟ إنكار، هذا إنكار من الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقال الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام مع أن الله سبحانه هو الذي كلم موسى مباشرة؟
لكن جبريل أيضا يأتي إلى موسى عليه السلام، جبريل هو السفير بين الله وبين رسله، وهو المكلف بالوحي. نعم.
فضيلة الشيخ،
هم معناه أن الله كلم موسى أن جبريل لا يأتي، يأتي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وبين القول الآخر إن أول ما نزل سورة العلق؟
ما فيه تنافي، سورة العلق نبئ بها، وسورة المدثر أرسل بها، فهي أول آية أرسل بها سورة المدثر، وأول آية نبئ بها سورة اقرأ. نعم.
ويقول حفظك الله: ما أحسن كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور؟
في كتب أولا تفسير ابن كثير وغيره يشتمل على الأسباب، مفرقة فيه، كل آية لها سبب يذكره، كل آية لها سبب يذكره، ويذكر من رواه ويذكر درجته. وهناك كتب خاصة بأسباب النزول تسمى أسباب النزول، مثل أسباب النزول للواحد المفسر المشهور، مجموعة بها أسباب النزول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وأسباب النزول للحازمي. نعم.
يقول حفظك الله: هل يستفاد من نزول سورة العلق على الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها أول ما نزل أن على الداعية أن يتعلم أولا ثم يدعو؟
ما في شك، هذا واضح، هذا واضح أن الداعي لابد يتعلم ويقرأ العلم ولا يدعوه على جهل. نعم.
يقول: وما الرد على من يقول إن المطلوب هو العمل لا العلم؟
هذا قول الصوفية أهل الضلال، ما يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مبنيا على علم، لا يبنى على جهل وعلى مواجيد وأذواق عند الصوفية، هذا كله هذيان من الشيطان. العلم لا يكون إلا على عمل صحيح، إلا على العمل لا يكون إلا على علم صحيح يستند إليه، وإلا فهو عمل باطل مبتدع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أوصى والدي رحمه الله بعقار يصرف ريعه بعد موته في الآتي، وجعلني أنا الوكيل على ذلك ذبح أضحية في كل سنة، وسؤالي: هل يجوز أن آكل من هذه الأضحية كما جرت العادة بذلك قبل موته؟
والله الوصايا تعرض على القضاة، روح بالوصية للقاضي واعرضها عليه وشاوره فيما يشكل عليك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رزقت بمولود ذكر قبل 3 سنوات ولم أكن أملك قيمة شاتين، فعققت عن ولدي بشاة واحدة، فهل يجوز لي أن أذبح شاة أخرى الآن مع التعليل؟
لا بس تكميل، تكون الشاة الثانية تكميل للنصاب في العقيقة. نعم، وأن تأخرته لعذر لا مانع. نعم، لكن عمر الطفل كم؟
3 سنوات يقول.
نعم، ما فات شيء، يمديك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في من شغل برقية الناس فترك صلاة الجماعة في المسجد؟ ما الحكم في من شغل برقية الناس فترك
رقية
نعم
قراءة يعني
نعم، فأدى إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد؟
هذا خطأ كبير، لا يجوز الانشغال عن الصلاة لا برقية ولا بغيرها، وليس هذا عذرا، ليس هذا عذرا في ترك صلاة الجماعة، يعود ويرقي ويكمل الرقية. وما أدري عن الرقية هذه، لأن أصبحت الرقية الآن تجارة، أصبحت متاجرة، ما هي بإحسان إلى الناس، وإنما هي متاجرة ومبالغة، ودخل فيها من لا يحسن الرقية، بل دخل فيها شركيات استعانة بالجن، يقولون هذول مسلمين نستعين بهم، خرابيط وشبهات أدخلوها على الناس في الرقية، فشوهوا الرقية الآن وشككوا الناس في جدواها بسبب تصرفاتهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: تقول والدتي إنها قبل 25 عاما كانت حاملا في رمضان، ووضعت حملها ولم تصم من رمضان إلا 5 أيام فقط، ثم بعد رمضان لم تقضي شيئا، فماذا عليها حيث كانت جاهلة بالحكم؟
عليها القضاء، عليها القضاء والكفارة، تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء عن التأخير، عن تأخير القضاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أود الحج هذا العام لكن لا أستطيع لضيق ذات اليد، وأخشى من فوات سنين العمر، سؤاله: هل يجوز لي أن أقترض مع القدرة على السداد، أم أني أؤجل الحج إلى العام القادم؟
الأذان. الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. وأنت ما تستطيع من ناحية المؤونة التي تمكنك من الحج، فالله ما كلفك بالحج، ولا تقترض من أجل ذلك، انتظر حتى يفتح الله عليك بالمال والقدرة تحج حين ذاك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الشباب وفقهم الله لا يزيدون على 10 ركعات في صلاة التراويح في رمضان، ويفارقون الإمام خاصة في الحرمين، فهل يعد هؤلاء مفارقين للجماعة؟ وهل من كتاب تدلونني عليه ليهديه لهم لعلهم ينتصحون؟
نعم، هذا شذوذ، هذا شذوذ، كونهم يفارقون المسلمين وهم يصلون التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هؤلاء ينصرفون يتركون الإمام، هؤلاء مخالفون للسنة. وعدد ركعات التراويح لم تحدد، لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من قام رمضان، ولم يحدد، قال: من قام مع الإمام، ولم يحدد. فهم يحددون من غير دليل، إلا أنهم يقولون حديث أن الرسول ما كان يزيد في رمضان، هذا حديث صحيح، يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الرسول لأنه يصلي وحده، يصلي في بيته، يتهجد في بيته ويطيل الركوع والسجود والقراءة، ما نصلي مثل صلاة الرسول، ما نستطيع، ما نستطيع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لأن الرسول يصلي في بيته، والرسول قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ليتهم يعرفون السنة، هم يزعمون أنهم يحتجون بالسنة وهم لا يعرفونها، بل يقلدون من قال هذا القول. أنا أعرف من قال هذا القول وله رسالة في هذا، وهو ما هم مصيب في هذا الأمر، هو مخطئ في هذا الأمر، ولا تفقه في الأحاديث، ما تفقه فيها، وإنما هذا من الخبط في العلم. وحتى لو حددت صلاة التراويح، فمفارقة المسلمين وفي المسجد الحرام هذه لا تجوز، لا يجوز للمسلم أنه يعتزل عن المسلمين ويتظاهر بالمخالفة، لا يجوز هذا. كان جلس في بيته، كان جلس في شقته وصلى ما يريد، أما يجي للمسجد ويظهر الخلاف ويظهر الانشقاق، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مقيم في السعودية منذ أكثر من سنتين، ولم أستطع السفر إلى أهلي، فاستخرجت لزوجتي وبناتي تأشيرة لزيارتي، ولكن والدتي رفضت سفرهم إلي لظنها أننا سنتركها ولن نعود إليها، علما بأنها عندها من يخدمها من أخواتي وزوجاتي إخواني. سؤاله: ما الواجب علي تجاه والدتي في هذه المسألة؟
اتصل بها بالجوال أو بالتلفون، أو اكتب لها وأقنعها بأنك ما تريد بهذا الفراق وعدم الذهاب إليهم، وإنما تريد بهذا زيارتهم فقط ويرجعون، وأن ترجع فيما بعد. أقنعها وبين لها واشرح لها الوضع، وأزل هذا التوهم الذي توهمته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لا أستطيع حضور الدروس العلمية أحيانا بسبب طلب خالتي الأرملة مني بأن أقوم بخدمتها، علما بأن لها ابن لكنه عاق.
علما
بأن لها ابن،
ابن،
نعم، علما بأن لها ابنا،
نعم،
ولكنه عاق يرفض أن يخدمها. سؤاله: ما حكم تخلفي عن الدرس العلمي أحيانا لهذا العمل وهو خدمة الخالة؟
أنت معذور ومأجور إن شاء الله، وكون ابنها لا يخدمها هذا لا يوجب أنك تترك خدمتها، الأجر يكون لك، ويكون هو محروم وعاق لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد أن يتزوج زوجة ثانية واشترط عليها أن يبيت عندها ليلة ليلة واحدة وعند الأخرى 3 ليال فوافقت على ذلك، فهل في ذلك شيء من ناحية الشرع؟
المسلمون على شروطهم، إذا رضيت بهذا فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عجوز عمرها 70 سنة كانت في شبابها عندما تصوم ويأتيها الحيض، فإنها إذا أفطرت حال الحيض لا تقضي ما أفطرته جهلا بالحكم، فما الحكم فيها؟
هذا باقي في ذمتها، باقي الأيام التي لم تصمها باقية في ذمتها، فلا بد أن تقضيها وأن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير كفارة. نعم.
ويقول حفظك الله، علما بأنها سنوات كثيرة جدا.
أي ولو كانت كثيرة جدا، هذا ركن من أركان الإسلام ما يسقط عنها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التبرع بعضو من أعضاء الجسم لكافر محتاج؟
نعم، كما يجوز أنك كما أنك تطعمه إذا جاع وتحسن إليه فلا مانع، لكن بشرط أن لا تتضرر من نزع هذا العضو، أن تستغني عنه ولا يضرك، ما في مانع. نعم. والله جل وعلا قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل عن ربطة توضع في الشعر مجوفة ويوجد بها شعر اصطناعي، فما حكمه ذلك؟
لا يجوز هذا. أول شيء ما يجوز لا تكبر حجم رأسها، وثاني شيء أخشى أن هذا من الوصل، لأن الوصل معناها وصل الشعر بشعر آخر، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، فلا يجوز لها هذا، تكتفي بشعرها الموجود والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل توجد فتاة تبلغ من العمر 13 سنة وبها مرض السكر وتأخذ الإنسولين، فإذا صامت وجاء وقت العصر هبط السكر، سؤاله هل تقضي أم يكفي إطعام مسكين لأن أهلها يفطرونها إذا نزل بها السكر؟
إذا كان يمكن أن تقضي بأن يأتي عليها وقت تستطيع الصيام إنها تقضي، أما إذا كانت ما تستطيع باستمرار ما تستطيع فتطعم عن كل يوم مسكينا لأنها عاجزة عن الصيام لمرض مزمن، مرض مزمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم في تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام بزيادة التوحيد للحال؟
ما أحد نقسمه إلى 4 أقسام، التوحيد 3 أقسام بالتفصيل وقسمان بالإجمال. الإجمال توحيد الربوبية يدخل فيه الأسماء والصفات، توحيد العبادة والألوهية، وإذا فصلت تقول 3 أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا مفصول من الربوبية لأن فيه من أنكر الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهم أفردوه لأجل الرد عليهم، وله داخل في توحيد الربوبية. وأما 4 أقسام هذا لا أعرفه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول قد ابتلاني الله بمرض السكر وقد أفطرت 3 أيام من رمضان ويصعب علي القضاء في أيام الدوام، فهل يجوز لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا أم يجوز لي أن أوكل شخصا آخر ليقضي عني؟
لا يا أخي، عندك الجمعة والخميس والجمعة من كل أسبوع تصوم فيها الحمد لله، تخلص ما عليك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تغطية الإمام لرأسه وكذلك المأمومين لرأسهم في الصلاة، هل يلزم؟
هذا أجمل، نعم هذا من الجمال ومن الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة في الصلاة على قسمين، زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي التجمل للصلاة، ومن ذلك تغطية الرأس إذا كان من عادة البلد تغطية الرأس بالغترة أو بالشماء أو بالعمامة يغطيه، هذا من الجمال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لم أستطع أن أكمل قراءة الفاتحة لأن الإمام قد ركع، فهل أتابعه أم أكمل القراءة؟
لا، تابع الإمام وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة لئلا تفوتك الركعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي يعرف إثم الغيبة من طلبة العلم يكون إثمه أكثر من الذين يقومون بالغيبة من العوام والمقصرين؟
ما هنا أحد مسلم ما يعرف تحريم الغيبة، العوام والمتعلمين فلا أحد يجهل هذا، هذا السؤال لا محل له، كلهم يأثمون العام والمتعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لعن من يلعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا محل خلاف، لعن المعين، أما العموم تقول لعن الله من لعن أصحاب الرسول لا بأس على العموم، أما معين شخص معين هذا محل خلاف هل يجوز لعنه أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من رأي حفظك الله في وضع المرأة في زماننا هذا، حيث يطالب البعض بأن تكون سلعة رخيصة يلعب بها في كل مكان، ما واجبنا أولياء المرأة في ذلك؟
أولياء المرأة يجب عليهم المحافظة على المرأة لأنها مانة عندهم وهم مسؤولون عنها وراع عليها، فيحافظ عليها ويعلمها ويحذرها من هذه الأمور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم شرب ماء زمزم توبة عن المعاصي لقوله عليه السلام: ماء زمزم لما شرب له؟
يتوب من المعاصي بدون شرب ماء زمزم، بالتوبة مفتوح، ما ورد أنه يشرب للتوبة، يشرب للعلاج وللشفاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم،
يشرب للتبرك به، طلب البركة به، لأنه ماء مبارك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟
إذا إيش؟
إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟
هذه حيلة ولا تنفع، هذه حيلة. صلي الجمعة إذا حضرها يصليها مع المسلمين جمعة ولا يجمع معها العصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسلم في الحرم المكي وهو قيمة الصلاة وخاصة في المسعى، يكون أمام الرجال بعض النساء يصلين، فهل يجوز الصلاة خلفهن؟
في هذه الحالة لا بأس، لأجل وجود الزحمة، وجود الزحمة وذي حالة ضرورة لا بأس بذلك. نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين السورتين تين واقرأ ما تتضمناه من آيات الله عز وجل وبديع صنعه مما يقتضي ربوبيته وإلهيته وشكره سبحانه وتعالى. في سورة التين قال الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسام أقسم الله بها، لأن هذه المقسم بها فيها عبر وعظات وآيات يلفت الأنظار إليها تأمل فيها. وقوله والتين، الواو والقسم، والتين مقسم به، وكذلك بقية الآيات. والتين معروف، هو الفاكهة المعروفة، سمى بها لما فيها من العبر والمنافع. الزيتون كذلك، هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت الذي يؤتدم به ويستصبح به وينتفع به. وهي شجرة مباركة كما قال الله جل وعلا: شجرة مباركة زيتونة. وطور سينين، طور الجبل، المراد به سينين إضافته إلى سينا، سينا وسينين بمعنى واحد، قرئ وطور سينا، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام. قد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحكمة في الإقسام بهذه الأشياء التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين، بلد الأمين هو مكة، سمي أمينا لأن من دخله كان آمنا، الله جعله آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا من دخله كان آمنا. فيه آيات بينات، وفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وهذا من آيات الله عز وجل حتى في وقت الجاهلية كانوا يتقاتلون، ولكن إذا دخلوا في الحرم امتنعوا عن القتال حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه ولا يتعرض له حتى يخرج من الحرم، هذا من آيات الله عز وجل. وقد ذكر العلماء أن الحكمة في تخصيص هذه المواطن بالقسم أنها مواطن الأنبياء، التين والزيتون أرادوا به بلاد الشام التي فيها بيت المقدس، والتي بعث الله منها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم. وطور سينين هذا الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام، والبلد الأمين هو الذي بعث منه محمد صلى الله عليه وسلم. فالله خصها بالذكر وأقسم بها لأنها مبعث الأنبياء الثلاثة من أولي العزم، عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء في التوراة إشارة إلى هذا، وهي قوله ظهر الله في سينا وأشرق من ساعير واستعلن من فاران. ظهر الله في سينا مراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من ساعير وهي بلاد الشام الذي بعث الله منها المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، واستعلن من فاران، فاران مكة، جبال مكة تسمى فاران، بعث الله منها خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه بلاد معظمة بعث الله منها ثلاثة من أولي العزم من الرسل. المقسم عليه جواب القسم ما هو؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا جواب القسم. واللام موطئة للقسم تسمى لام القسم، وقد حرف تحقيق، خلقنا الإنسان جنس الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة، أحسن صورة، صورة الإنسان، وأحسن قامة، قامة الإنسان، هو أجمل المخلوقات. في اعتداله، تناسب أعضائه، حواسه، وجمال صورته، فهو أجمل المخلوقات، لأن الله يريد به شيئا وهو أن يعبد الله، خلقه الله لعبادته، فجعله على هذا الشكل الجميل العجيب، يمشي على رجلين معتدلا مستويا كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خص الله هذا الإنسان بهذا الشكل العجيب لأن الله يريده لشيء مهم وهو العبادة. فأنعم الله عليه بجمال الصورة وحسن المظهر، وأعطاه العقل الذي يميز به بين الضار والنافع، الطيب والخبيث، أعطاه الله خصائص ليست ببقية المخلوقات. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، على أحد التفسيرين في كبد يعني في اعتدال، اعتدال قامة وأحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أي أرجعناه أسفل سافلين. فيه معنيان: المعنى الأول ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى الهرم والكبر، فتغيرت صورته، تغيرت ملامحه، خف عقله أو فقد. منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا معنى. والمعنى الثاني ثم رددناه يعني الكافر، الكافر. أما على المعنى الأول فهو عام لكل الإنسان، للمؤمن والكافر، يدركه الهرم والكبر. والمعنى الثاني أنه خاص بالكافر الذي عصى الله وكفر به، فإن الله يرده أسفل سافلين في النار والعياذ بالله، لأسفل دركات النار، لأسفل سافلين عقوبة له. وهذا المعنى أرجح من المعنى الأول بدليل قوله: إلا الذين آمنوا، ويقابل الذين آمنوا الكفار. وأما كبر السن هذا لا يختص به أحد، المؤمن والكافر كلهم سواء، فلا يمكن الاستثناء منه، إنما استثناء يناسب المعنى الثاني: إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل ربهم خالقهم وإلههم، وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة داخلة في الإيمان، فلا يكون إيمان بدون أعمال صالحة، ولكن نص عليها اهتماما بها، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات لكن خصها بالذكر لأهميتها. فالأعمال داخلة في الإيمان، ولا يكون إيمان بدون عمل كما هو مذهب المرجئة فإن من لا يعمل ليس بمؤمن، ولكنه نص عليها وعطفها على الإيمان من باب الاهتمام بها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله، أجر نكرة، والنكرة تنكير هنا للتفخيم والتعظيم، أجر لا يعلمه إلا الله وهو بحسب أعمالهم غير ممنون، أي مقطوع، أجرهم لا ينقطع بل هو متواصل إلى أبد الآباد في الجنة، غير ممنون غير مقطوع، خلاف ما كون يكون في الدنيا، وإن طاب وإن لذ وإن إنه ينقطع. أما نعيم الآخرة فإنه لا ينقطع، كما أن عذابها أيضا لا ينقطع، فلهم أجر غير ممنون. ثم قال جل وعلا فما يكذبك، خطاب للإنسان، فما يكذبك أيها الإنسان بعد، أي بعد ما عرفت هذه الآيات وهذه النعم التي أنعم الله بها عليك، ما السبب الذي يجعلك تكذب بالدين، أي بالحساب؟ الدين المراد به الحساب، وهذا في منكر البعث. ما الذي يحملك على التكذيب بالبعث والحساب بعدما عرفت قدرة الله عز وجل الذي خلقك من عدم؟ أليس قادرا على أن يعيدك؟ بلى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل شيء عليه هين، ولكن هذا من باب مخاطبة العقول، أن الذي قدر على البداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى، من باب أولى. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما هو السبب وقد علمت أن الله أوجدك من عدم، وأن الله أعطاك هذه النعم العظيمة؟ ما الذي يجعلك تكفر به وتكذب بالحساب والبعث؟ ثم قال جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه حجة أخرى على البعث، حجة الأولى البداية دليل على الإعادة من باب أولى، الحجة الثانية أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فمن حكمته سبحانه أن جعل البعث والحساب لئلا يفلت الظالم الذي أفنى حياته في الكفر والإلحاد ثم ينتهي ولا يحاسب ولا يجازى، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن الذي أفنى حياته في طاعة الله وعبادته، يعني ينتهي بالموت ولا يعاد ولا يجازى، هذا يتنافى مع حكمة الله جل وعلا. فالذي ينكر البعث يجحد حكمة الله ويطعن فيها، لا يليق بالله عز وجل أن يترك العاملين بدون جزاء. أبدا، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فلا يليق به أن يترك عباده يعملون في هذه الدنيا الخير والشر والكفر والإيمان ثم ينتهون نهاية واحدة ولا يحاسبون، هذا لا يليق حكمة الله، لأن هذا من العبث الذي ينزه الله عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عن هذا العبث، تنزه سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين أن يترك عباده بدون جزاء. نحن نشاهد أن الكافر في هذه الدنيا يسرح ويمرح ويتجبر ويكفر ويطغى ويموت ما ناله جزاء، ونشوف المؤمن يتعب في العبادة والطاعة ويموته ما نال شيئا من جزائه. يعني الله يضيع أعمال الناس؟ لا، لا يليق بحكمة الله جل وعلا. ثم أيضا لو كان كذلك لتساوى المؤمن والكافر، كلهم ليس له جزاء، تساوون. والله جل وعلا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلا بد أن يمايز الله بين العباد يوم القيامة الجزاء ويحاسبهم على أعمالهم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا استفهام تقرير، استفهام تقرير، أي هو سبحانه أحكم الحاكمين، ولا يليق به أن يترك الناس بدون جزاء على أعمالهم، يكذبون بالدين ويتركهم. ثم قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. السورتان متناسبتان، لأن الأولى في تقرير نبوة الأنبياء الثلاثة وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نبئ هذا الرسول وكيف أرسل وبماذا أرسل؟ ذكره في هذه السورة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، أتاه في صورة رجل لا يعرفه، قال له: اقرأ. الرسول أجاب: لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال: لست بقارئ، ما أستطيع أقرأ ولا تعلمت ولا قرأت من قبل أمي عليه الصلاة والسلام. فغطه مرة ثانية وقال له، يعني جذبه بشدة، قال له: اقرأ. قال: لست بقاري، جواب مثل الأول. ثم غطه المرة الثالثة ثم أرسله، قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بها إلى بيته خائفا فزعا من المشهد الذي لم يعتده، وقال لامرأته زوجته خديجة رضي الله عنها، قال لها: زملوني، يعني غطوني، تأثر، زملوني زملوني. فسألته ما الذي حدث له؟ قال لقد خشيت على نفسي. ذكر لها ما جرى فطمأنته رضي الله عنها، وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، تحمل الكل، وتعين على نوائب الدهر. فاستدلت بصفاته الكريمة على أن الله يكرمه، فهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى. هذا الذي حصل، طمأنته بذلك رضي الله عنها. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب وعرف نبوات الأنبياء وعرف التوراة والإنجيل. فلما قال له اقرأ يا ابن أخي، فقرأ عليه الآيات التي سمعها من الملك. فلما سمعها قال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. قال له ورقة هذا هو الناموس، يعني الرسول جبريل عليه السلام، يسمونه الناموس، هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. فاطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب عنه الروع، ثم تواصل عليه الوحي بعد ذلك، اقرأ باسم ربك. القراءة مطلوبة، ما يمكن الإنسان يتعلم وهو لا يقرأ. يقرأ أول شيء كتاب الله عز وجل، يقرأ أحاديث الرسول، يقرأ الفقه دين الله، فقه العقيدة وفقه العبادة والمعاملات، لا بد يقرأ. ما أحد يجيها العلم بدون قراءة، لا بد من القراءة. اقرأ باسم ربك، أي مستعينا باسم الله على القراءة. قوله باسم ربك أي مستعينا بالله عز وجل. اقرأ باسم ربك، ربك، وربك هذه تعطيه طمأنينة أن ربه سبحانه سيعتني به. اقرأ باسم ربك، ثم قال الذي خلق. الذي هذا من صفات الله الخلق، قد تفرد بالخلق، فلا أحد يخلق أبدا، ولا يستطيع أحد يخلق ذرة ولا بعوضة ولا ذباب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أن تجمع كل علماء الدنيا والطب والاختراع وخلهم يخلقون ذباب، ما يستطيعون. أن الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى، والذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فهذا من براهين التوحيد وإفراد الله بالعبادة، أن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر. إذا كان له الخلق فله الأمر، أي الشرع والأمر والنهي. فالذي له الخلق هو الذي له الأمر، وأما غيره فليس له أمر. الذي خلق، خلق هذه عامة كل المخلوقات، ثم خص ثم خص الإنسان فقال خلق الإنسان جنس الإنسان خلق الإنسان من علق من علق يعني من دم لأن النطفة حينما تقذف في رحم المرأة تبقى 40 يوما نطفة ثم تتحول إلى دم علقة تعلق في الرحم دم هذا المني يتحول إلى دم هذا العلق ثم هذا الدم يتحول إلى مضغة قطعة لحم ثم هذه المضغة تفرض فيها الأعضاء والسمع والبصر وتخلق ثم ينفخ فيه الروح في 40 الثالثة تنفخ فيه الروح فيصبح حياً يصبح حياً بعد أن كان ميتاً مواتاً تدب فيه الروح ويتحرك هذا من آيات الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق ثم قال اقرأ عاد مرة ثانية اقرأ وربك الأكرم ربك الأكرم ومن كرمه سبحانه أن أوحى إليك وعلمك لتعلم ولتنذر تبشر هذا من كرمه سبحانه وتعالى وربك الأكرم من كرمه أنه علم بالقلم القلم يكتب به القلم الذي بأيدينا هذا من آيات الله هذا القلم نكتب به العلم نكتب به الديون نكتب به التاريخ نكتب به يحفظ علينا العلم الكتابة الكتابة قيد للعلم هذا من آيات الله سبحانه وتعالى هذا من وسائل التعليم علم بالقلم لولا القلم ما تعلمنا ننسى هذه الأشياء هذه الكتب القرآن والأحاديث والسنة والفقه واللغة كلها مكتوبة بالقلم هذا القلم العجيب هذا من آيات الله سبحانه وتعالى علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان في بداية أمره ما يعلم شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون علمك الله ما لم تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهذا منه من الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم العلم الشرعي والعلم أيضا العلم الدنيوي الذي يدرك به مصالحه كله من تعليم الله سبحانه وتعالى علم الإنسان هذا خاص بالإنسان وهذا من نعم الله على الإنسان أن الله علمه ما لم يعلم ثم قال سبحانه كلا بين حال هذا الإنسان الكافر أو الظالم مع هذه النعم هل يشكر الله عز وجل؟ لا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أيش السبب كونه يطغى؟ أنه رأى نفسه أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى واستغنى عن الخلق وهو في الحقيقة ضعيف فقير لكن أعجب بنفسه. إذا تعلم، إذا درس، إذا يعجب بنفسه، طبيعة الإنسان كذا، إلا من رحم الله عز وجل ورزقه التواضع. ألا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، شوف أن رآه، رأى نفسه، وله ما استغنى عن الله عز وجل، لكن هو يرى نفسه أنه استغنى، أن رآه استغنى. ثم توعد سبحانه وتعالى هذا الإنسان فقال: كلا إن إلى ربك الرجعى، أي الرجوع إليه يوم القيامة، وسيجازي هذا الإنسان الكفور الذي لم يعترف بنعم الله عليه وطغى. الطغيان هو مجاوزة الحد، جاوزت الحد، هذا الطغيان تجاوز حده، وكل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده، كما في المثل. والمفروض أن الإنسان إذا تعلم العلم أنه يتواضع، لأن العلم يكسبه التواضع، يعرفه بالله عز وجل، العلم يعرف بالله ويعرف العبد بحالته وضعفه، فيتواضع لله ويتواضع مع عباد الله، هذا المفترض. لكن من الناس من يخرج عن هذا إلى الطغيان والإعجاب بنفسه والكبر غير ذلك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع والمصير، ويجازي هذا الإنسان على ما قدم من طغيانه وكبريائه وكفرانه لنعم الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ثم قال جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سبب نزول الآيات أن أبا جهل قبحه الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة هدده في أن يقتله إن عاد للصلاة عند الكعبة، هدده أن يقتله ليمنعه من الصلاة ومن عبادة الله عز وجل. رأيت الذي ينهى عبدا، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، لأي شيء؟ لذنب؟ لا. إذا صلى، الصلاة ذنب؟ لا، الصلاة عبادة، هي الواجب على الإنسان، فلا ذنب له إلا أنه يصلي، وهذا الكافر لا يريد من الرسول أن يصلي، هذا من الطغيان، هذا نموذج من طغيان الإنسان. ينهى عبدا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صلى. وقال: إن عاد لأقتلنه ولا أطأن على رقبته. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فجاء لينفذ تهديده فمنعه الله بالملائكة ولم يستطع، وقريش في دار الندوة ينظرون إليه ماذا يصنع، فرأوه قد تقهقر وصار يدفع بيده شيئا لا يرونه، فسألوه قال: رأيت نهرا من النار بيني وبين محمد، ورأيت أهوالا، فخاف على نفسه. وقريش تنظر إليه، وحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من كيده. قال جل وعلا: أرأيت إن كان، أي محمد صلى الله عليه وسلم، على الهدى، ومعناه أنك أنت أيها الكافر على الضلال، إن كان على الهدى. اللي على الهدى يمنع، اللي على الهدى ما يمنع، يشجع إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى، محمد بماذا يأمر؟ يأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهو على هدى من الله ويأمر بطاعة الله. أما أنت أيها الكافر فأنت على ضلال وتأمر بالكفر والعياذ بالله. شتان بينكما، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ثم قال عن أبي جهل: أرأيت إن كذب وتولى. أبو جهل كذب بالحق، كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتولى في العمل، فلم يعبد الله عز وجل. تولى كذب هذا بالقول، وتولى بالفعل، فجمع بين الجريمتين الكذب والتولي في مقابل على الهدى وأمر بالتقوى مقابل. أيوة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح. رأيت إن كذب وتولى، ثم قال: ألم يعلم هذا الكافر الطاغية بأن الله يرى ما يفعل ويطلع عليه، وأن الله ليس بغائب عنه، وما كنا غائبين، ما يخاف الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى صنيعه وكفره وتهديده لعبده ورسوله عن طاعة الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم هدده الله فقال: كلا، كلمة ردع وزجر، لئن لم ينتهي عن جرمه وتهديده لرسولنا لنسفعن بالناصية. والناصية مقدمة الرأس، يقاد بها الإنسان ويلقى يوم القيامة في جهنم، فيؤخذ بالنواصي، يؤخذ بالنواصي والأقدام، ويقذفون في النار. لنسفعن، والسفع معناه الدفع بشدة، معناه الدفع بشدة، ويقاد في ناصيته والعياذ بالله، إهانة له. ناصية كاذبة، ناصية أبي جهل كاذبة، خاطئة، كاذبة في القول وخاطئة في العمل. ثم قال جل وعلا مهددا له: فليدع نادية. نادية يعني المجتمع الذي ينتسب إليه ويهدد الرسول صلى الله عليه وسلم به، ويقول: سأدعو لك نادي قريش، يستعين بهم. قال الله جل وعلا: فليدعو نادية. إذا دعا نادية ماذا يصنع الله؟ سندعو الزبانية، الزبانية ملائكة العذاب والعياذ بالله. وما هو الفرق بين نادي قريش وبين الزبانية الملائكة؟ الفرق لا يتصوره أحد ولا يعلمه إلا الله. سندعو الزبانية أي ملائكة العذاب تأخذه، والناس ينظرون، لو نفذ الناس ينظرون أخذ الملائكة له. ثم قال جل وعلا لرسوله: كلا، أي كلمة ردع وزجر لأبي جهل، لا تطعه، لا تطعه في تهديده وتمتنع عن الصلاة عند بيت الله عز وجل، واسجد، يعني صل. وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه أعظم ركن فيها، واسجد واقترب، لأن الساجد أقرب ما يكون إلى ربه كما في الحديث الصحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقترب إلى الله بالسجود، والذي لا يصلي ولا يسجد هذا يبتعد عن الله عز وجل يبعد عن الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب إلى الله بسجودك. وهذا كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبهذا ينتهي تفسير هاتين السورتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصحاب الإعجاز العلمي أخذوا من قوله تعالى والتين والزيتون أخذوا مسألة إعجازية، وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال، وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال لعدد من الأمراض المستعصية، وأجروا على ذلك تجارب ذكروها، فهل يؤخذ هذا الأمر من هذه الآية؟
ما في مانع، التين والزيتون فيهما منافع، ما في شك فيهما منافع وعبر وآيات، إذا تحقق ما يقولون فهو داخل في عجائب هاتين الشجرتين. نعم، ولكن لا نجزم بهذا، ولا يجوز الجزم بأن هذا معنى الآية، لا يجوز الجزم بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟
نعم،
هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما أن يزار طور سيناء لأجل العبادة هذا لم يرد به دليل. نعم، والرسول حصر السفر للعبادة في الأماكن بهذه الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام والمأمومين أن يقولوا بلى بعد الانتهاء من سورة التين؟
ما ثبت هذا. نعم، من الناس من يقول بلى إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وهذا لم يثبت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يسجد القارئ الذي قرأ آية السجدة فهل يشرع السجود للمستمع؟
لا، المستمع يتبع للقارئ، إذا سجد يسجد معه، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تعلم الحكمة من تقديم عيسى عليه السلام على موسى عليه السلام في سورة التين، حيث إن موسى جاء قبل عيسى؟
الله أعلم أن الحكمة تقارب الزمان، لأن الذي يلي محمدا صلى الله عليه وسلم هو عيسى، الذي يلي محمدا من الأنبياء هو عيسى، ليس قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما حدث في مكة من قتل لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وما فعله القرامطة وغير ذلك؟
هذا تعدي على الحرمات، تعد على الحرمات. ومن دخله كان آمنا يعني أمنوه، الواجب أن تؤمنوه ولا تعتدوا عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة غطه في حديث مجيء جبريل؟
جذبه، غطه يعني جذبه حتى فقد الوعي من شدة الجذبة، لأن جبريل قوي، قوي أمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفات الله سبحانه وتعالى يجوز إطلاقها على البشر كالكرم مثلا؟
نعم، الله كريم والبشر يكون كريم، الله عليم والبشر يكون عليم. نعم، لكن مع الفرق بين الصفتين، مع الفرق بين الصفتين، صفة المخلوق خاصة به وصفة الله خاصة به. نعم.
فضيلة الشيخ،
السمع والبصر، الله سميع بصير والإنسان سميع بصير، الله له وجه يليق بجلاله والبشر له وجه، فهذا يسمى المشترك، المشترك في اللفظ مع اختلاف المعنى، الفرق في المعنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره للتين بأنه مسجد دمشق، وفي قول آخر مسجد أصحاب الكهف؟
كله في الشام، كل هذا في الشام لا يخرج عنه، إنما هذه مفردات فقط، والشام يشمل هذا كله، يشمل بيت المقدس ويشمل غيره من المساجد المشهورة القديمة. نعم.
فضيلة
إيش يقول؟
يقول: ما صحة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير التين بأنه مسجد دمشق، وفي قول آخر مسجد أصحاب الكهف؟
الله أعلم بهذا، لكن المسجد الذي في الشام هو مسجد الأقصى، مسجد الأقصى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القسم بالتين والزيتون دليل على تفضيلهما على سائر الثمرات؟
كل ثمرة لها خصائص، كل ثمرة جعل الله لها خصائص من المنافع والطب، ولا شك أن التين والزيتون لهما خصائص ينفردان بها عن بقية الفواكه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، في هذه الرؤية الوعيد والتهديد، فما المراد بذلك وفقك الله؟
نعم.
قال بعض العلماء في قوله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى،
ألم يعلم أبو جهل بأن الله يراه حينما يعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد منعه من العبادة، أن الله يراه سبحانه وتعالى، فكيف لا يخاف من الله؟ نعم.
يقول: وماذا يستفاد من رؤية الله؟
ولما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
يقول: وماذا يستفاد من رؤية الله في قوله سبحانه في الآية الأخرى: إنني معكما أسمع وأرى؟
استفاد منها أن الداعية إلى الله على حق أنه يثبت ولا يخاف من الأعداء، لأن الله يراهم، يرى هذا الذي يدعو إلى الله ويرى هذا الكافر الذي يصنع ويعارض الدعوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: فليدع ناديه، يقول: هل يؤخذ منه
تهديد؟ هذا أمر تهديد، هذا أمر يراد به التهديد. نعم. هل يؤخذ منه
النهي عن تسمية البنت باسم نادية؟
لا، ما يؤخذ منه. نادية من الندى، وهو النداوة، نادية من النادي وهو الاجتماع. البنت ما تسمى نادي بمعنى محل اجتماع، إنما تسمى نادية يعني من النداوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم هي عامة في كل مسلم يمنع عن أداء الصلاة في مكان؟
الأصل أنها في النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناول كل من يمنع الناس من الصلاة، تناولهم معنى الآية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحرف إن في قوله سبحانه أرأيت إن كان على الهدى هل هي شرطية؟ وإذا كان كذلك فما جواب الشرط؟
أرأيت إن كان على الهدى، وجواب الشرط والله أعلم تقديره هل يمنعه إذا كان على الهدى، فهل يمنعه وهو على هدى؟ إنكار، هذا إنكار من الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقال الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام مع أن الله سبحانه هو الذي كلم موسى مباشرة؟
لكن جبريل أيضا يأتي إلى موسى عليه السلام، جبريل هو السفير بين الله وبين رسله، وهو المكلف بالوحي. نعم.
فضيلة الشيخ،
هم معناها أن الله كلم موسى أن جبريل لا يأتيه؟ يأتيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وبين القول الآخر إن أول ما نزل سورة العلق؟
ما فيه تنافي. سورة العلق نبئ بها، وسورة المدثر أرسل بها، فهي أول آية أرسل بها سورة المدثر، وأول آية نبئ بها سورة اقرأ. نعم.
ويقول حفظك الله، ما أحسن كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور؟
في كتب أولا التفسير ابن كثير وغيره يشتمل على الأسباب، مفرقة فيه، كل آية لها سبب يذكره، كل آية لها سبب يذكره، ويذكر من رواه ويذكر درجته. وهناك كتب خاصة بأسباب النزول تسمى أسباب النزول، مثل أسباب النزول للواحد المفسر المشهور، مجموعة بها أسباب النزول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وأسباب النزول للحازمي. نعم.
يقول حفظك الله، هل يستفاد من نزول سورة العلق على الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها أول ما نزل أن على الداعية أن يتعلم أولا ثم يدعو؟
ما في شك، هذا واضح، هذا واضح أن الداعي لابد يتعلم ويقرأ العلم ولا يدعوه على جهل. نعم.
يقول وما الرد على من يقول إن المطلوب هو العمل لا العلم؟
هذا قول الصوفية أهل الضلال، ما يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مبنيا على علم، لا يبنى على جهل وعلى مواجيد وأذواق عند الصوفية، هذا كله هذيان من الشيطان. العلم لا يكون إلا على عمل صحيح، إلا على العمل لا يكون إلا على علم صحيح يستند إليه، وإلا فهو عمل باطل مبتدع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أوصى والدي رحمه الله بعقار يصرف ريعه بعد موته في الآتي، وجعلني أنا الوكيل على ذلك ذبح أضحية في كل سنة، وسؤالي هل يجوز أن آكل من هذه الأضحية كما جرت العادة بذلك قبل موته؟
والله الوصايا تعرض على القضاة، رح بالوصية للقاضي وعرضها عليه وشاوره فيما يشكل عليك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رزقت بمولود ذكر قبل 3 سنوات ولم أكن أملك قيمة شاتين، فعققت عن ولدي بشاة واحدة، فهل يجوز لي أن أذبح شاة أخرى الآن مع التعليل؟
لا بس، تكميل، تكون الشاة الثانية تكميل للنصاب في العقيقة. نعم. وأن تأخرته لعذر لا مانع. نعم. لكن عمر الطفل كم؟
3 سنوات يقول.
نعم، ما فات شيء، يمديك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم في من شغل برقية الناس فترك صلاة الجماعة في المسجد. ما الحكم في من شغل برقية الناس فترك
رقية
نعم
قراءة يعني
نعم فأدى إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد؟
هذا خطأ كبير، لا يجوز الانشغال عن الصلاة لا برقية ولا بغيرها، وليس هذا عذرا، ليس هذا عذرا في ترك صلاة الجماعة، يعود ويرقي ويكمل الرقية. وما أدري عن الرقية هذه، لأن أصبحت الرقية الآن تجارة، أصبحت متاجرة، ما هي بإحسان إلى الناس وإنما هي متاجرة ومبالغة، ودخل فيها من لا يحسن الرقية، بل دخل فيها شركيات استعانة بالجن، يقولون هذول مسلمين نستعين بهم، خرابيط وشبهات أدخلوها على الناس في الرقية، فشوهوا الرقية الآن وشككوا الناس في جدواها بسبب تصرفاتهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: تقول والدتي إنها قبل 25 عاما كانت حاملا في رمضان ووضعت حملها ولم تصم من رمضان إلا 5 أيام فقط، ثم بعد رمضان لم تقضي شيئا، فماذا عليها حيث كانت جاهلة بالحكم؟
عليها القضاء، عليها القضاء والكفارة، تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء عن التأخير، عن تأخير القضاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أود الحج هذا العام لكن لا أستطيع لضيق ذات اليد، وأخشى من فوات سنين العمر، سؤاله: هل يجوز لي أن أقترض مع القدرة على السداد، أم أني أؤجل الحج إلى العام القادم؟
قال الأذان. الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. وأنت ما تستطيع من ناحية المؤونة التي تمكنك من الحج، فالله ما كلفك بالحج، ولا تقترض من أجل ذلك، انتظر حتى يفتح الله عليك بالمال والقدرة تحج حين ذاك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الشباب وفقهم الله لا يزيدون على 10 ركعات في صلاة التراويح في رمضان ويفارقون الإمام خاصة في الحرمين، فهل يعد هؤلاء مفارقين للجماعة؟ وهل من كتاب تدلونني عليه ليهديه لهم لعلهم ينتصحون؟
نعم، هذا شذوذ، هذا شذوذ، كونهم يفارقون المسلمين وهم يصلون التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هؤلاء ينصرفون يتركون الإمام، هؤلاء مخالفون للسنة، وعدد ركعات التراويح لم تحدد، لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من قام رمضان ولم يحدد، قال من قام مع الإمام ولم يحدد، فهم يحددون من غير دليل، إلا أنهم يقولون حديث أن الرسول ما كان يزيد في رمضان، هذا حديث صحيح، يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، الرسول لأنه يصلي وحده، يصلي في بيته، يتهجد في بيته ويطيل الركوع والسجود والقراءة، ما نصلي مثل صلاة الرسول، ما نستطيع، ما نستطيع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لأن الرسول يصلي في بيته، والرسول قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ليتهم يعرفون السنة، هم يزعمون أنهم يحتجون بالسنة وهم لا يعرفونها، بل يقلدون من قال هذا القول. أنا أعرف من قال هذا القول وله رسالة في هذا، وهو ما هم مصيب في هذا الأمر، هو مخطئ في هذا الأمر ولا تفقه في الأحاديث، ما تفقه فيها، وإنما هذا من الخبط في العلم. وحتى لو حدد صلاة التراويح فمفارقة المسلمين وفي المسجد الحرام هذه لا تجوز، لا يجوز للمسلم أنه يعتزل عن المسلمين ويتظاهر بالمخالفة، لا يجوز هذا. كان جلس في بيته، كان جلس في شقته وصلى ما يريد، أما يجي للمسجد ويظهر الخلاف ويظهر الانشقاق، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا مقيم في السعودية منذ أكثر من سنتين ولم أستطع السفر إلى أهلي، فاستخرجت لزوجتي وبناتي تأشيرة لزيارتي، ولكن والدتي رفضت سفرهم إلي لظنها أننا سنتركها ولن نعود إليها، علما بأنها عندها من يخدمها من أخواتي وزوجاتي إخواني. سؤاله ما الواجب علي تجاه والدتي في هذه المسألة؟
اتصل بها في الجوال أو في التلفون أو اكتب لها وأقنعها بأنك ما تريد بهذا الفراق وعدم الذهاب إليهم، وإنما تريد بهذا زيارتهم فقط ويرجعون، وأن ترجع فيما بعد. أقنعها وبين لها واشرح لها الوضع وأزل هذا التوهم الذي توهمته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لا أستطيع حضور الدروس العلمية أحياناً بسبب طلب خالتي الأرملة مني بأن أقوم بخدمتها، علماً بأن لها ابن لكنه عاق. ولكنه عاق يرفض أن يخدمها. سؤاله ما حكم تخلفي عن الدرس العلمي أحياناً لهذا العمل وهو خدمة الخالة؟
أنت معذور ومأجور إن شاء الله، وكون ابنها لا يخدمها هذا لا يوجب أنك تترك خدمتها، الأجر يكون لك ويكون هو محروم وعاق لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد أن يتزوج زوجة ثانية واشترط عليها أن يبيت عندها ليلة واحدة وعند الأخرى 3 ليال، فوافقت على ذلك، فهل في ذلك شيء من ناحية الشرع؟
المسلمون على شروطهم، إذا رضيت بهذا فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عجوز عمرها 70 سنة، كانت في شبابها عندما تصوم ويأتيها الحيض، فإنها إذا أفطرت حال الحيض لا تقضي ما أفطرته جهلا بالحكم، فما الحكم فيها؟
هذا باقي في ذمتها، باقي الأيام التي لم تصمها باقية في ذمتها، فلا بد أن تقضيها وأن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير كفارة. نعم.
ويقول حفظك الله: علما بأنها سنوات كثيرة جدا.
أي ولو كانت كثيرة جدا، هذا ركن من أركان الإسلام ما يسقط عنها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التبرع بعضو من أعضاء الجسم لكافر محتاج؟
نعم، كما يجوز أنك كما أنك تطعمه إذا جاع وتحسن إليه، فلا مانع، لكن بشرط أن لا تتضرر من نزع هذا العضو، أن تستغني عنه ولا يضرك، ما في مانع. نعم. والله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل عن ربطة توضع في الشعر مجوفة ويوجد بها شعر اصطناعي، فما حكمه ذلك؟
لا يجوز هذا. أول شيء ما يجوز لها تكبر حجم رأسها، وثاني شيء أخشى أن هذا من الوصل، لأن الوصل معناها وصل الشعر بشعر آخر، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فلا يجوز لها هذا، تكتفي بشعرها الموجود والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توجد فتاة تبلغ من العمر 13 سنة وبها مرض السكر وتأخذ الإنسولين، فإذا صامت وجاء وقت العصر هبط السكر، سؤاله: هل تقضي أم يكفي إطعام مسكين لأن أهلها يفطرونها إذا نزل بها السكر؟
إذا كان يمكن أن تقضي بأن يأتي عليها وقت تستطيع الصيام إنها تقضي، أما إذا كانت ما تستطيع باستمرار ما تستطيع، فتطعم عن كل يوم مسكينا لأنها عاجزة عن الصيام لمرض مزمن، مرض مزمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام بزيادة التوحيد للحال؟
ما أحد نقسمه إلى 4 أقسام، التوحيد 3 أقسام بالتفصيل وقسمان بالإجمال. الإجمال توحيد الربوبية يدخل فيه الأسماء والصفات، توحيد العبادة والألوهية، وإذا فصلت تقول 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا مفصول من الربوبية لأن فيه من أنكر الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهم أفردوه لأجل الرد عليهم، وله داخل في توحيد الربوبية. وأما 4 أقسام هذا لا أعرفه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: قد ابتلاني الله بمرض السكر وقد أفطرت 3 أيام من رمضان ويصعب علي القضاء في أيام الدوام، فهل يجوز لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا أم يجوز لي أن أوكل شخصا آخر ليقضي عني؟
لا يا أخي، عندك الجمعة والخميس والجمعة من كل أسبوع تصوم فيها الحمد لله، تخلص ما عليك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تغطية الإمام لرأسه وكذلك المأمومين لرأسهم في الصلاة، هل يلزم؟
هذا أجمل. نعم، هذا من الجمال ومن الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة في الصلاة على قسمين: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي التجمل للصلاة، ومن ذلك تغطية الرأس إذا كان من عادة البلد تغطية الرأس بالغترة أو بالشماء أو بالعمامة يغطيه، هذا من الجمال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لم أستطع أن أكمل قراءة الفاتحة لأن الإمام قد ركع، فهل أتابعه أم أكمل القراءة؟
لا تابع الإمام، وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة لئلا تفوتك الركعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي يعرف إثم الغيبة من طلبة العلم يكون إثمه أكثر من الذين يقومون بالغيبة من العوام والمقصرين؟
ما هنا أحد مسلم ما يعرف تحريم الغيبة، العوام والمتعلمين ألا أحد يجهل هذا؟ هذا السؤال لا محل له، كلهم يأثمون، العام والمتعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لعن من يلعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا محل خلاف، لعن المعين، أما العموم تقول لعن الله من لعن أصحاب الرسول لا بأس على العموم، أما معين شخص معين هذا محل خلاف هل يجوز لعنه أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من رأي حفظك الله في وضع المرأة في زماننا هذا، حيث يطالب البعض بأن تكون سلعة رخيصة يلعب بها في كل مكان، ما واجبنا أولياء المرأة في ذلك؟
أولياء المرأة يجب عليهم المحافظة على المرأة لأنها مانة عندهم وهم مسؤولون عنها وراع عليها، فيحافظ عليها ويعلمها ويحذرها من هذه الأمور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم شرب ماء زمزم توبة عن المعاصي لقوله عليه السلام ماء زمزم لما شرب له؟
يتوب من المعاصي بدون شرب ماء زمزم، بالتوبة مفتوح، ما ورد أنه يشرب للتوبة، يشرب للعلاج وللشفاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم،
يشرب للتبرك به، طلب البركة به، لأنه ماء مبارك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟
إذا إيش؟
إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟
هذه حيلة ولا تنفع، هذه حيلة. صلي الجمعة إذا حضرها يصليها مع المسلمين جمعة ولا يجمع معها العصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسلم في الحرم المكي وهو قيمة الصلاة وخاصة في المسعى، يكون أمام الرجال بعض النساء يصلين، فهل يجوز الصلاة خلفهن؟
في هذه الحالة لا بأس، لأجل وجود الزحمة وذي حالة ضرورة لا بأس بذلك. نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.